الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المسمى التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة مع التعليق عليها بما تيسر.
تفضل. أحسن الله إليكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب. ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص، أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
متصل.
ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه.
الشيخ رحمه الله عقد فصلا هنا لبيان محظورات الإحرام، وبيان أيضا أحكام حرم مكة المكرمة، وبدأ رحمه الله بمحظورات الإحرام، وبدأ بأولها ألا وهو حلق الشعر وتقليم الأظفار، فبين بأن المحرم إذا أحرم لا يجوز له أن يحلق شعره أو شيئا من شعره، ولا أن يقلم أظفاره، وذلك لعموم قوله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هذا دليل واضح على منع المحرم من حلق شعر رأسه إذا دخل في الإحرام وكان محرما، ويقاس عليه أيضا تقليم الأظفار، كما ذكر الشيخ رحمه الله من محظورات الإحرام الطيب. والطيب ولا شك محرم على المحرم، وفي الحديث المخرج في الصحيحين في ما لا يلبس المحرم ولا يلبس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. وما مر من أنه يسن في حق المحرم التطيب فذلك يكون لبدنه، أما إحرامه فلا يطيبه، وإذا أحرم فلا يطيب ثوبه ولا بدنه. وأما أثر الطيب الباقي على بدنه عند إحرامه فهذا لا بأس به، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ويبقى الطيب أثر الطيب فيه صلى الله عليه وسلم، فثبت أنه كان يرى وميض الطيب في مفرق رأسه، فدل ذلك على أن الطيب يحرم استجداده، يعني أن يتطيب مجددا بعد الإحرام. وأما ما بقي من أثره مما تطيب به قبل الإحرام فذلك لا بأس به. وكذا قال رحمه الله ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته. ولبس المخيط المنهي عنه وما بينه شيخنا بأن يفصل على هيئة البدن، أن يفصل على هيئة البدن كالثوب الذي يلبسه بعض الناس اليوم في بعض المناطق، هذا مفصل على هيئة البدن، وكالطاقية أيضا أو الغترة أو العمامة، فكل هذا مما فصل على هيئة البدن. ولو لم يكن فيه خيط، وربما بعض الناس رأى أن المحظور هو ما كان فيه خيط بأن يكون قد خيط، لا، المحظور في لبس المحرم للمخيط هو ما فصل على هيئة البدن. يعني لو قلنا ربما مصنع صنع ثياب ما فيها ولا خيط، منسوجة نسج كلها من أولها إلى آخرها، فيشملها التحريم. لماذا؟ لأنها قد فصلت على هيئة البدن. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين لما سئل عما يلبس المحرم فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا الخفين، فدل ذلك على تحريم لبس المخيط. والقميص هو معروف، وكذا العمامة، وأما البرانس فهو ثوب له غطاء الرأس متصل به كهيئة الثياب التي يلبسها إخواننا من المغرب الذي له رأس متصل يغطي به رأسه، فيه قطعة قماش متصلة يغطي بها رأسه، فهذا هو أو هي البرانس. أيضا من لم يجد إزارا فله أن يلبس السراويل حتى يجد الإزار. وكذا مما يحرم على المحرم لبس الخفين لأنها مفصلة على هيئة البدن. طبعا ننبه على أن لبس المخيط هذا محرم على الرجل خاصة، وأما النساء فلها أن تحرم فيما شاءت من الثياب شرطا تجتنب الزينة، كذلك تغطية الرأس للرجال فقط، لبس الخفين للرجال فقط، لبس الخفين أيضا محرم على الرجال، وكذا لبس الجوربين التي تغطي الكعبين. والمنهي عنه في لبس الخفين ما يسمى بالكنادر إذا غطت الكعبين، أما إذا كانت تحت الكعبين فلا يشملها النهي. ثم بين الشيخ رحمه الله لمن لم يجد نعلين فماذا يفعل إذا لم يجد إلا خفين، فقال بأنه يلبسهما من دون قطع. الحديث الذي فيه الأمر بقطعهما مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، أجاب عن ذلك الشيخ بأن هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في يوم عرفة وبين ما يمنع على المحرم وذكر من ذلك الخفين ولم يأمر بقطعهما، فدل ذلك على أن حكم القطع منسوخ. أيضا بين الشيخ بالنسبة ما يتعلق بربط عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه فإنه جائز ولا يوجد ما يمنع ذلك، إما يعني الحزام الذي يربط به الإحرام. وأما الإحرام الإزار فهو الإزار المعروف، وأما الإزار الذي يلبسه بعض الناس بأن يكون على هيئة التنورة فإن هذا داخل في النهي لأنه نوع من الثياب. المسلم أيضا إذا احتاج إلى حك رأسه له أن يحكه برفق وسهولة، وما يسقط منه فهي شعرات ميتة لا تضر ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك، وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، أخرجه أبو داود وابن ماجه. وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله: كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم، وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه. ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها.
هنا ذكر الشيخ رحمه الله أيضا ما يتعلق بإحرام المرأة، وأنه لا يجوز لها أن تلبس النقاب ولا أن تلبس أيضا قفازين لليدين، ودليل ذلك ظاهر مما ذكره الشيخ أنه قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فالمرأة لا تنتقب تلبس النقاب ولا أيضا تلبس القفازين، اللي هو القفازين كما ذكر الشيخ لباس يخاط على قدر الكفين، على قدر الكفين تلبسه النساء وهو من تمام التحجب، ولكنه في الحج ممنوع على المرأة كما يمنع عليها النقاب، لكن إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فإنه يجب عليها أن تستر وجهها، تغطي وجهها بخمار كامل، وتغطي يديها أيضا بما معها من ملابسها كملاءتها وعباءتها ونحو ذلك. وتغطية المرأة وجهها إذا كانت بحضر الأجانب مما جاء به الشرع، وإذا كانت محرمة مع رفيقاتها مثلا في خيمتها فإنها تكشف وجهها، وإذا برزت أمام الرجال الأجانب وجب عليها أن تحتجب وأن تغطي وجهها. وحديث دليل ذلك ظاهر من حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في سنن أبي داود وغيره مما ذكره الشيخ هنا من قولها رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا من جلبابها على فسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا من أظهر الأدلة على وجوب تغطية المرأة لوجهها وأن ذلك من الحجاب. واستدل عليه الشيخ أيضا من كتاب الله عز وجل بأدلة، ومما يدل عليه أيضا قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ووجه الدلالة من هذه الآية قول عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهن، فإن الإدناء لا يكون إلا من الأعلى إلى الأسفل، والمراد مخاطبة المرأة بأن تسدل جلبابها مما على رأسها على وجهها، فدل ذلك على وجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب. والخطاب جاء في ابتداء الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وهي دلالة ظاهرة على أن الخطاب لا يخص أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ولا يخص بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو خطاب لعموم المسلمات: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. كذلك بيّن الشيخ أن المرأة المسلمة إذا غطت وجهها بحضرة الرجال الأجانب فلا يعني يلزم أن تضع شيئا يمنع من أن يمس الخمار وجهها كما يرى من بعض المسلمات الحاجات، لا لا يلزم ذلك، تسدل خمارها على وجهها حتى لو لامس بشرة وجهها فإن ذلك لا يضرها. وبين أيضا أنه يجوز للمحرم من الرجال والنساء أن يغسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ وغيره، وأنه يجوز له إبدالها، فإذا أصاب إحرامه شيء من الوسخ فإنه يغيره بغيره، أو له أن يغسله وينظفه ويعود للبسه مرة ثانية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به، لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
يبين الشيخ هنا أيضا أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران، وهذا سبق في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث ابن عمر الذي مر قريبا، وهما نوع من الطيب، ويدخل النهي عنهما في النهي عن الطيب، لكن التأكيد على بيانهما حتى لا يقع اشتباه في أمرهما. ومما أحب أن أذكر به أن المسلم إذا احتاج إلى الصابون وما في حكمه إلى الغسل فإنه لا بأس بذلك حتى لو كان فيه نوع من الرائحة الطيبة، لأن ذلك لا يضر ولا يخرجه عن مسمى، هو صابون. لا، لم يكن يوم من الأيام الصابون عطرا، ولم يكن الإنسان إذا أراد أن يتطيب يقصد الصابون ليتطيب به، حتى يعني يكون فيه رائحة، شيء من الرائحة الطيبة، ليس هذا طيبا ولا يدخل في النهي. الشيخ أيضا بين هنا في محظورات الإحرام أدبا من آداب الحج، وهو أن المحرم يجب عليه أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث إذا فسر بالجماع فهو منهي عنه، لكن الشيخ سوف ينص عليه لاحقا. وإذا فسر بالفحش في الكلام والقول فإنه منهي عنه، لكنه ليس من محظورات الإحرام. وهكذا أشار الشيخ بأنه يجب على المسلم اجتناب المراء والجدل بغير حق، وأما الجدل بالحق فإن ذلك مشروع لبيان الحق وإيضاحه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة.
يبين الشيخ هنا أنه أيضا من محظورات الإحرام تغطية الرأس وتغطية الوجه. وتغطية الرأس المراد بها أن يغطى بملاصق، لكن لو غطى تظلل بشمسية أو سقف سيارة أو خيمة أو نحو ذلك فإن هذا لا بأس به ولا يضره. واستدل الشيخ لبيان أن تغطية الرأس والوجه من محظورات الإحرام بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والشاهد من حديث قوله: ولا تخمروا رأسه ووجهه، فهو صريح في منع المحرم من تغطية رأسه ومن تغطية وجهه، وهذا بالنسبة للرجل خاصة. وأما المرأة فيجوز لها أن تغطي بل رأسها ووجهها، بل إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب وجب عليها ذلك كما مر بيانه قريبا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب، رواه مسلم.
نعم، الشيخ هنا ذكر عدد من المحظورات، أولها قتل الصيد البري والمعاونة على ذلك وتنفيره. فقتل الصيد البري واصطياده صيده أو المعاونة على ذلك أو تنفيره، كل ذلك ممنوع على المحرم سواء كان ذلك ذكرا أو أنثى. وكذلك أيضا عقد النكاح محرم على المحرم، فلا يجوز أن يعقد النكاح، أن الرجل يعقد وهو محرم أن يعقد النكاح لنفسه، ولا يجوز للولي أن يعقد النكاح على موليته، ولا يجوز وهو محرم، ولا يجوز للمرأة المخطوبة أن يعقد النكاح عليها وهي محرمة، ولا يجوز للعاقد أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فهو لا ينكح لنفسه ولا ينكح بصفته وليا ولا يخطب، يعني يخطب خطبة النكاح، وهذا ينصرف إلى المأذون الذي يقوم بعقد النكاح، فإنه أيضا إذا كان محرما فإنه ممنوع من ذلك. وأشار الشيخ أيضا من المحظورات إلى الجماع، وهو من أظهر المحظورات على الحاج المحرم، وإذا أتاه فقبل التحلل الأول فإن حجه يفسد وعليه أن يقضيه من قابل، وإن كان بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح وعليه فدية ذبح شاه، وأما في الحالة الأولى التي قبل التحلل الأول فإنه يذبح بدنه، إما بقرة كاملة وإما ناقة أو جملا كاملا له 5 سنين والبقرة لها 2 سنين. وأشار أيضا الشيخ إلى خطبة النساء، أيضا الخطبة محظورة على المحرم، وأيضا من محظورات الإحرام مباشرة المرأة بشهوة، أن يكون تقبيل أو ضم وما في حكمه، فإذا كان الرجل حاجا مع زوجته يتقي هذه الأمور ما دام محرما.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم، وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح.
يبين الشيخ هنا لو أن الإنسان يعني ارتكب شيئا من هذه المحظورات جاهلا أو ناسيا، فهل هو مؤاخذ بذلك؟ يقرر فيما تعلق بلبس المخيط أو تغطية الرأس أو التطيب ونحو ذلك فإنه لا فدية عليه، ولكن عليه متى ما ذكر أو ذكر أو علم أن يسعى إلى إزالة ذلك. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ شيئا من شعره أو قلم أظفاره فإن ذلك لا يضره، بل الصحيح أن ذلك يندرج على كافة محظورات الإحرام، حتى لو كان من الصيد أو غيره، إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يضره، ولكن يجب أن يجتنبه فورا منذ أن يذكر أو يعلم بأن ذلك محظور عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونبات، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يحل ساقطتها ولا يحل ساقطتها إلا لمنشد. متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل.
نعم، يبين الشيخ هنا محظورات الحرم وليس محظورات الإحرام، محظورات الحرم سواء كان المسلم محلا أو محرما. الحرم، حدود الحرم داخل العلامات الموضوعة اليوم، هذا له أحكام، منها أمور تحظر على المرء المسلم، ومن ذلك ما ذكره الشيخ هنا قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو حتى تنفير صيد الحرم من مكانه، كل ذلك محرم على المسلم. وكذلك يحرم على المسلم ما فيما كان داخل الحرم، قطع الشجر الحرم ونباته الأخضر، أما نباته اليابس فهذا لا بأس به. والمراد بقطع الشجر الحرم ونباته الأخضر مما نبت من السماء من الأمطار وما في حكمها، وأما ما استنبته الآدمي من نحو الحدائق التي تضعها اليوم البلدية فتقوم بعد مدة بتغييرها أو بتشذيبها وتهذيبها، فهذا جائز ولا شيء فيه. كذلك من ما الأحكام المتعلقة بالحرم أن لقطته لا تحل إلا لمنشد، بأن يأخذها الشخص ويعرفها على طول، وليست لقطته كلقطة خارج الحرم الذي يعرفها عاما فإن لم يجد أحدا تملكها لنفسه. لا، لقطة الحرم يعرفها على الأبد ولا يجوز له أن يتملكها، ولذلك من وجد لقطة في الحرم إما أن يستعد بتملكها بتعريفها باستمرار، أو وهذا أفضل يسلمها للجهات المختصة الأمانات وهي تقوم بدورها بحفظها لديها حتى إذا جاء صاحبها وتعرف على أوصافها دفعت إليه، وهذا هو الذي عليه العمل وهو أفضل، لأن الإنسان إذا سقط منه شيء في الحرم له وقع في نفسه يذهب إلى هذه الجهة ويسأل عنها فيجده عندها. ولذلك المسلم إذا وجد لقطة في الحرم وهو ما له شان وتتبعه همة أوساط الناس فإنه يذهب ويؤديه إلى هؤلاء الأمناء ليقوموا بحفظه بدورهم حتى يبحث عنه صاحبه أو يسأل عنه صاحبه فيدفعونه إليه بعد التعرف على أوصافه. الشيخ استدل لما قرره في من جهة المنع من قتل صيد الحرم وعدم قطع شجره وأيضا عدم تملك لقطته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا البلد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، بمعنى لا يقطع ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. والحديث ومتفق عليه. وبين الشيخ رحمه الله بأن منى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فهي من الحل.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: فصل. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو عصا وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به، ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا به وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، وللطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف.
ومما هنا الشيخ بدأ في بيان صفة الدخول إلى مكة ثم صفة الطواف، فقال رحمه الله إذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإذا وصل الحاج إلى المسجد الحرام فإنه يقدم رجله اليمين دخولا، يقدم رجله اليمين دخولا، ويقول ما ورد مما من الذكر الذي يقوله إذا دخل في أي مسجد آخر، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وهكذا يقول هذا الذكر أيضا إذا أراد الخروج من المسجد، فلكنه يقول بدل اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم اغفر لي. فالمسلم يحافظ على الدعاء إذا أراد دخول المسجد، وهكذا سائر المساجد. وإذا وصل إلى الكعبة فإنه يقطع التلبية، وأنبه إلى أن الإنسان إذا دخل المسجد الحرام وأراد أن يطوف فلا يشرع له تحية المسجد، لأن تحية المسجد بالطواف على البيت، وإذا لم يرغب في الطواف فإنه يصلي تحية المسجد، ولذلك الداخل إلى المسجد الحرام العازم على الطواف يقصد الطواف مباشرة. فإذا وصل إلى الكعبة وأراد البدء في الطواف فإنه يقصد الحجر الأسود ويستقبله ثم يستلمه بيمينه إذا تيسر ذلك، ويقبله أيضا إذا تيسر ذلك، وإذا لم يتيسر ذلك استلمه بيده أو بعصا وقبل ما لمسه به، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يكبر ويمضي في الطواف ويجعل البيت عن يساره. أنبه اليوم بأن هناك أنبه اليوم بأن اليوم هناك زحام، أنبه اليوم بأن هناك زحام، فيجب على المرء المسلم بأن لا يزاحم على تقبيل الحجر الأسود لأنه يؤذي الآخرين خاصة في أوقات الزحام. والرفق بالمسلم مما هو مأمور به المسلم، المسلم مما هو مأمور بالرفق بإخوانه المسلمين. وهنا تتجلى الأخوة الإسلامية بأن حتى هو الشخص لو رغب شيئا ولكنه ليس من الواجبات ورى فيه زحام فإنه يفسح لإخوانه ولا يزاحمهم ولا يقاتلهم على هذا الموعد. أحب أن أشير بأننا قلنا بأن الخارج من المسجد يعني يقول نفس الدعاء بالداخل، ولكن الخارج يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، افتح لي أبواب رحمتك. كذلك فيمضي ويقول في ابتداء أنبهنا في الشوط الأول يسمي بسم الله والله أكبر، سائر الأشواط إذا مر يقتصر على التكبير فقط، وكل هذا سنة، بحيث لو نوى الطواف ودخل وطاف من دون أن يقول أي شيء فإن طوافه صحيح. إذا ابتدى الطواف كما أشار الشيخ قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ فإن هذا حسن لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل وهذا يعني فيه ضعف، ولذلك هو مروي عن ابن عمر أيضا، الحديث نفسه موقوفا عليه. بيّن الشيخ هنا أيضا بعض آداب الطواف، ولكن قبل ذلك أنا أبين بأن أيضا إذا مر المسلم الطائف بالركن اليماني فإنه يشرع له استلام هذا الركن، يشرع له استلام هذا الركن. الركن اليماني موقع قبل، هو الذي قبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، قبل الركن الذي فيه الحجر الأسود إذا مر به أو أمكنه استلامه فإنه يستلمه بيمينه، وإن لم ولا يقبل ما استلمه به، وإن لم يمكن استلامه فإنه مضى، لا يمضي ولا يشير إليه ولا شيء. وإن قال أيضا بين الركن اليماني والحجر الركن الذي فيه الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذا أيضا حسن لثبوت ذلك. وبين أيضا الشيخ بعض آداب هذا الطواف، طبعا يشترط في الطواف أن يكون إنسان متطهرا من الأحداث ويكون على طهارة كاملة. وأيضا بين الشيخ بأنه إذا الطواف الذي يأتي به الإنسان أول ما يقدم هذا له سنتان ينفرد بهما، ألا وهي الاطباع والرمل، فليس في غير هذا الطواف رمل ولا اطباع. والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا الاطباع. والاطباع في الطواف خاصة، ما يطبع على طول الوقت، أحيانا يحتاج إلى تغطية بدنه عن الشمس ويعني يماشي على الاطباع منذ أن يلبس الإحرام، لا، الاطباع عند إرادة الطواف، حتى إذا انتهى من الطواف انتهت سنية الاطباع. وهكذا في هذا الطواف الذي يفعله أول ما يقدم أول ما يدخل الحرم له سنة أخرى وهي الرمل في الأشواط الثلاثة. ومعنى الرمل المسارعة في المشي مع تقارب الخطى، يعني كما نقول سير المستعجل. بعد فراغ المسلم من الطواف أشواط السبعة كلها تأتي بهذه الطريقة، يعني ما مر من الأذكار وغير استلام الحجر الأسود والركن اليماني يتكرر في كل شوط، ثم عند نهاية الطواف إذا حاذ الحجر الأسود فكبر، فإن ذلك أيضا حسن لأنه مر به الحجر الأسود. وبعد أن يفرغ من الطواف فإنه كما قلنا يغير هيئة الاطباع ويجعل إحرامه من الرداء على كتفيه ويصلي ركعتين، إذا تيسر أن تكون خلف المقام فحسن، وإلا في أي موضع من المسجد صلاها فإن ذلك جائز لعموم قوله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والركعتين تصلى كما قلنا خلف المقام في أي موضع من الحرم، بل ولو حتى خارج المسجد، إذا نسيها وذكرها خارج المسجد فإنه يصليها، يصلي ركعتي الطواف، وهي سنة. لو أنه نسيها مطلقا فطوافه صحيح ولا شيء فيه ينقصه. نعمش.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا، في غير هذا الطواف، ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه متواضعا له، ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن، ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى، فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال: بسم الله والله أكبر، ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال: الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزاءه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إذا تيسر ذلك. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد. ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
طيب، هنا الشيخ يعني بيّن أو قدم نصيحة للنساء المسلمات بتجنب الزينة والإثارة أثناء أداء الطواف، كما نبه أيضا رحمه الله بأنه ما أحدثه بعض الناس من أن جعل مناسك للدعاء وكل شوط له دعاء معين هذا لا أصل له، بل يدعو بما تيسر مما مر ذكره، وأيضا يشتغل بالذكر والتسبيح والتهليل، وإن قرأ شيئا من القرآن أيضا فإن القرآن من أعظم الذكر. وبين أيضا رحمه الله ونبه على ما سبق ذكره من أن المسلم يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وما سوى ذلك فقد سبق بيان ملخصه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ويستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو رافعا يديه بما يتيسر من الدعاء، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني. وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال: خذوا عني مناسككم. ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الأحداث والأخباث، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإن كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق، ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه كما أن حلق بعضه لا يكفي، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا، حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فإذا طهرت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات. فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
بيّن الشيخ رحمه الله صفة السعي وما يعقب ذلك من أحكام مما يتعلق بطواف وسعي العمرة، وبيّن رحمه الله بأن المسلم بعد أن يفرغ من الطواف ويصلي ركعتي الطواف يذهب إلى الصفا ويرقاه، والمسلم إذا ذهب إلى الصفا ورقاه الحاج يقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يأتي بالذكر الذي أشار إليه الشيخ ويقف مستقبلا وهو على الصفا مستقبلا الكعبة رافعا يديه يدعو بما ورد ويكرر هذا الدعاء 3 مرات. وهنا أولا تنبيه أن الدعاء الذي ذكره الشيخ سواء دعا به أو دعا بغيره من الأدعية المشروعة المباحة، ولذلك قال ابن عبد البر: الآثار في دعائه وذكره صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة متقاربة المعنى، وليس في ذلك عند أحد من أهل العلم حد، وإنما هو الدعاء والذكر والاجتهاد في ذلك بقدر ما يقدر عليه الإنسان وبما يحضره، فيدعو بما يحضره إن حفظ الدعاء ذكر الشيخ أو دعا بما فتح الله عز وجل عليه فذلك جائز. أيضا أنبه بأن وقوف الإنسان على الصفا واستقباله القبلة والدعاء ورفع يديه هذا لا شك سنة، لكن ربما أخطأ بعض الحجاج وصار يعني كأنه على هيئة المكبر إذا اتجه إلى الكعبة. لا، وقوفك هنا للدعاء وليس للتكبير إزاء الكعبة على هيئة المصلي، وربما بعضهم رفع يديه على هيئة المصلي يكبر وهذا لا أصل له. وهكذا ينطلق من الصفا إلى المروة، فإذا كان بين العلمين الأخضرين الآن موجودة الآن لها علامات مضاءة باللون الأخضر فهنا يسن له يعني السعي المسارعة في المشي، فيسرع في المشي بالنسبة للرجل، وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، فيمشي ويسرع بين العلمين ثم بعد العلمين يمشي مشيا عاديا حتى إذا وصل إلى المروة أيضا فإنه يرقى عليها ويدعو بما ورد بما سلف ذكره، لكن بالنسبة للآية لا يوردها ويدعو، ثم إذا انتهى نزل متجها إلى الصفا وأسرع بين العلمين، وهكذا ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، أي يجعله على هيئة الطواف، إذا ذهب ورجع يعدها مرة واحدة، لا، إذا صارت 14 صوت ما صارت 7 أشواط، الله عز وجل سهل عليه وهو يشق على نفسه. أيضا من التنبيهات التي ذكرها الشيخ بأن السعي لا يشترط له الطهارة، وإنما يستحب له الطهارة، ولو أن المرأة بعدما انتهت من الطواف أتاها الحيض مثلا يجوز لها السعي وسعيها صحيح، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. إنسان أيضا انتقض وضوءه بعد الطواف وأراد السعي، نعم يسعى ولا يضر ذلك سعيه، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. إذا كمل من السعي بانتهائه عند المروة، لأنه يبدأ من الصفا وينتهي عند المروة، فإنه بالنسبة للمتمتع الذي يعتبر طوافه وسعيه هذا للعمرة يقصر الرجل من رأسه ويعممه. ونبه لأن التقصير، بعض الناس ربما نتف من اليمين نتفه ومن اليسار نتفه ومن الآخر نتفه وقال خلاص هذا تقصير، لا، التقصير يكون بتعميم التقصير لجميع الرأس، لا من كل شعرة بعينها، ولكن من عموم الرأس لابد أن يشمله، أي يشمله بالتقصير. وأما المرأة فإنما تقصر من شعرها قدر أنملة، وإنما المشروع هنا التقصير حتى يوفر رأسه ليحلقه إذا حج وانتهى من حجه، يحلق رأسه بالنسبة للرجل الذكر. الشيخ هنا أيضا نبه إلى أنه المشروع في حق من كان مفردا، من كان مفردا أو كان قارنا ولم يسق الهدي، أن يفسخ إحرامه إلى عمرة بأن يقصر ويجعل ذلك تمتعا، بأن يقصر ثم يحل ويحرم يوم تروي يكون حجه متمتعا. أما من ساق الهدي وكان قارنا فإنه لا يحل كهيئة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما ساق الهدي لم يحل وأمر أصحابه بالإحلال. وذكر أن موقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه بالإحلال قال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. أيضا نبه الشيخ بالنسبة للمرأة الحائض أو المرأة لو نفست بعد إحرامها أو كانت محرمة وهي مثلا نفسة أو حائض ولم تطهر حينما وصلت إلى مكة، فإنها والحال ما ذكر لا تطوف بالبيت، لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لأن السعي لابد أن يسبقه طواف، فإذا تبقى حتى تطوف، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها. فإن لم تطهر قبل يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، إذا استمر معها حيضها ودم نفاسها حتى جاء يوم التروية وكانت قد نوت التمتع بأن تعتمر ثم تحل، وهنا لم تتمكن من هذا الأمر لما ألم بها من أمر الحيض، فإنها والحال ما ذكر تدخل حجها على عمرتها وتكون قارنة، وهذا ما حصل لعائشة رضي الله عنها، وهو عام لكل امرأة تكون حالها كحال عائشة، فإنها تدخل الحج على العمرة وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة وتفعل سائر ما يفعله الحاج، تحرم من مكانه الذي هو فيه، تنتقل إلى منى ليلة عرفة تبيت فيها، تذهب للوقوف مع الناس في عرفة وتدعو لأنها الدعاء غير ممنوع عليها، وثم تنتقل مع الحجاج إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة إلى منى، رمي الجمرات، المبيت في منى ليالي أيام التشريق، تفعل مثل ما يفعل سائر الحاج حتى تطهر. فإذا طهرت طافت طواف الإفاضة ويتم بذلك حجها ويبقى عليها طواف الوداع، فإن أخرته وجعلته آخرا أغناها عن طواف الوداع. ومستند ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم.
فصل. بقي إذا رمت الحيض النفساء والجمر.
نعم، خلي إذن أعمال يوم التروية غدا إن شاء الله.
كم
تنبه ليش يا شيخ؟
إذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر. إذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر. ما علقت عليه يا شيخ؟
قفلت عند هذا؟
إيه. في
كم؟
إذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
نعم،
هذا بقي ما
عبارة دي يعني ما شرحت.
اي نعم، ما علق عليها.
نعم. طيب، يعني الأشار الشيخ بأن كما قلنا يعني مما مر ذكره بأن المرأة إذا حاضت تفعل سائر ما يفعله الحاج حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها طبعا هي مثلها مثل غيرها التحلل الأول، لكن إذا طهرت فإنه يتعين عليها أن تأتي بطواف الإفاضة، وليس لزوجها أن يقربها قبل أن تأتي بطواف الإفاضة، لأن التحلل هناك تحلل تام والتحلل الأول. التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير، فهذا يحل به كل شيء إلا النساء، إلا النساء، يحل الطيب، يحل لبس المخيط للرجل إلى آخره، ويبقى لا يجوز للرجل ولا المرأة، لا يجوز الرجل النساء ولا المرأة أن يقربها زوجها حتى تتحلل التحلل التام. والتحلل التام يأتي بالعمل الثالث ألا وهو طواف الإفاضة، فإذا طاف الطواف الإفاضة يكون قد تم حجها وحل لها زوجها. نعم. فضل.
فصل. فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب، وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية، ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ويصلوا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر، فلا يقصران، ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم.
نعم، هذه أعمال يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فيما يتعلق بالحاج، فإنه إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فيستحب لمن أحل بمكة، لمن أراد الحج، قلنا من تمتع فإنه يحل ويبقى في مكة حتى يوم التروية، هذا يوم التروية الموعود، إذا حل يوم التروية يعني جاء يوم التروية فاستحب للمحلين بمكة من الحجاج ولمن أراد الحج أيضا من أهل مكة أن يحرموا بالحج، ويسن في حقهم ما يسن في من قلنا إذا قدم عند الميقات من التنظف والتطيب وإزالة ما تدعو الحاجة إلى إزالته من الشعر والظفر، ومن ثم أيضا الاغتسال، يغتسل ثم يلبس إحرامه أيضا مثل ما مر سابقا، ثم يتوجه إلى منى ويكون إحرامه ضحى، ويتوجه إلى منى قبل الظهر أو بعده، كلا الأمرين صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث جابر رضي الله عنه توجه قبل صلاة الظهر يوم التروية إلى منى، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه أمرنا عشية يوم التروية أن نحرم بالحج، فسواء توجه قبل الزوال أو بعدها الأمر في ذلك واسع، ثم يمكث في منى ويعني يصلي بها الظهر والعصر، يصلي بها الظهر والعصر قصرا بلا جمع، لأن يصلي كل صلاة في وقتها، وهكذا طيلة مكثه في منى يصلي بهذه الطريقة، أن يصلي قصرا بلا جمع من غير تفريق بين صاحب مكة أهل مكة أو غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، ولم ومعه حجيج من أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان الإتمام واجبا عليهم لبينه صلى الله عليه وسلم لما هو مقرر بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في عرفة كما هو معلوم فإنه يصليها جمعا وقصرا الظهر والعصر، وفي أيضا في مزدلفة إذا وصل إليها يجمع بين المغرب وبين العشاء ويقصر العشاء. وأما مدة مكثه في منى سواء كان يوم التروية أو أيام التشريق فإنه يقصر من غير جمع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة.
يكفي إن شاء الله، كمل بكرة إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخ. بالنسبة لما ذكرنا أمس في مسألة الصبي، ذكرنا أنه إذا أراد أن يتحلل على قول راجح أنه لا بأس، لكن ماذا إذا أصاب شيء من محظورات الإحرام؟ هل يلزم وليه التكفير؟ وإذا لم يكفر وليه هل يلزم الصبي أن يكفر عن نفسه إذا بلغ؟
الصبي ولا شك، وقلنا بالأمس أنه يلزم وليه أن يحرص على تجنيبه محظورات الإحرام كلها، مما يحرم على الكبير يحرم عليه، وإذا كان مميزا فإنه أيضا يعلمه اجتناب محظورات الإحرام. لكن لو أتاها هل يلزمه فدية كالكبير أو لا، هذه مسألة تحتاج إلى بحث، لأننا نراجعها وغدا إن شاء الله.
نعم. في مسألة الشيخ عدم جواز تقليم الأظفار،
نعم،
ذكرتم أنه يقاس على الشعر،
نعم،
وبعض الإخوة يستشكل قضية القياس في العبادات، هذا ليس من القياس في العبادات وأنه لا يجوز القياس في العبادات؟
هذا هو أخذ لأنه من باب الترفيه، والترفيه منهي، المسلم مأمور بتركه، فقاسوا هذا على هذا، والأصل صح عدم القياس، لكن في حالات القياس، قاس النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الحج على قضاء الدين، أليس كذلك؟ أرأيت لو كان على كذا دين أكنت قاضية؟ فقال نعم. قال فدين الله أحق بالوفاء، فيجوز في حالات. نعم،
أحسن الله إليك، شكر الله لك.
على السبعة، الاطباع، الاطباع، الاطباع في الأشواط السبعة كلها، ويكون في طواف القدوم فقط، وهو الطواف الذي يفعله الحاج أول ما يقدم مكة. سبعة، السبعة كاملة. نعم. الرمل لثلاثة أشواط فقط، اللي هو الإسراع في المشي. طبعا الرمل مع التمكن، الآن لما يأتي وقت الزحام يالله الواحد يعني يدب دبيبا، ناهيك عن الرمل. نعم، أول ما تبتدئ بالحجر الأسود بسم الله والله أكبر مرة واحدة، مرة واحدة، ثم إذا عدت للحجر مرة ثانية الله أكبر، كل ما حذيت تكبر تكبيرة واحدة فقط، الأولى بسم الله والله أكبر والباقيات عند المحاذاة.
وإذا قلت سبعة معنى تكبر سبع مرات أو ثمانية
في الأخير إذا حاذيت وأردت الخروج وحاذيت تكبر تكبيرة، يعني أشبه ما تكون كأنها تكبيرة وداع الطواف. نعم 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 نعم. إلى الكعبة تدعو، ترفع يديك وتدعو. التكبيرات الدعاء وما يفعله ذكره الشيخ هنا في ما يتعلق بوقوف الحاج على الصفا، وقال يستحب أن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره بسم الله، يعني يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا إلى آخر ما ذكر الشيخ، معناته يكبر مرة واحدة. نعم، ترفع يديك وتدعو. نعم، نعم، مرة واحدة. نعم، الدعاء مرة واحدة. نعم، كيف مذكور الشيخ ذكر ثلاث مرات ويكرر هذا الدعاء ثلاث مرات. نعم، الشيخ ذكره. نعم، طيب، بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.